الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. بقي قبل أن نذهب إلى النتائج بقي تطبيق العبارة. هلا تطبيق العبارة هلا أنا عم مصر عليه لأنه نحن عم ندرس متن، مش عم ندرس هيك محاضرات يعني بعيد عن المتن. بيضل في بعض الأمور بالمتن بحاجة إلى تنبيه أو إشارة. تنقسم المعارف البشرية في رأي العقليين إلى طائفتين، إحداهما معارف ضرورية أو بديهية، ونقصد بالضرورة هنا أن النفس تضطر إلى الإذعان، تضطر أو تضطر هي هي بحسب الظاهر تضطر من الأخطاء الشائعة، اضطر مش اضطر، وإن كان بالقرآن وارد لعله مش هيك وارد، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، ها وارد بتصور هيك، فمن اضطر غير باغ ولا عاد،
ها بس هي كمان مش الفعل اضطر هو فاضطر،
يا صح اضطر لأنه على وزن افتعل هو بصير مثل ممكن هلا بعرفش اذا وردي بالقران مش خطا شيء بسحب كلامي يعني
طيب يعني فعلا اقول النفس اضطرت الذهن
لا في وطرت. بعض في بعض الافعال التي لم تسمع الا بصيغه المجهول، في بعض الافعال هاي لعل منها اضطر. طيب اذا ان النفس تضطر الى الاذعان بقضيه معينه من دون ان تطالب بدليل او من دون ان تبرهن على صحتها، بل تجد من طبيعتها ضروره الايمان بها ايمانا غنيا عن كل بينه واثبات. للمذهب العقلي كإيمانها ومعرفتها بالقضايا الآتية، النفي والإثبات لا يصدقان معا على شيء واحد، اللي هو مبدأ عدم التناقض. الحادث لا يوجد من دون سبب، الصفات المتضادة لا تنسجم في موضوع واحد، عدم اجتماع الضدين يعني على موضوع واحد. الحادث لا يوجد من دون سبب لأن معنى كونه حادثان هو أنه له محدثان. الكل أكبر من الجزء، الواحد نصف الاثنين. مثل هذه القضايا تؤمن بها النفس من دون انتظار لبينة أو انتظار لدليل. والطائفة الأخرى معارفه. إذن قلنا هذه النقطة الأولى، تقسيم التصور التصديقات إلى تصديقات بديهية وأخرى نظري. الطائفة الأخرى معارف ومعلومات نظرية، فإن عدة من القضايا لا تؤمن النفس بصحتها إلا على ضوء معارف ومعلومات سابقة، فيتوقف صدور الحكم من النفس في تلك القضايا يتوقف على عملية تفكير واستنباط للحقيقة من حقائق أسبق وأوضح منها، كما في القضايا الآتية: الأرض كروية، التي كانت في السابق مسألة نظرية، أما الآن بعد يعني تصويرها ومشاهدتها فلا شك ولا ريب في كرويات الأرض. يعني هلأ يمكن أن نحط الأرض كروية من المشاهدات، في حين كانت في السابق يفكر بها بطريقة التفكير العقلي ويستدل بها استدلالا، أنه الدليل مثلا أنه والله مثلا بالبحر مثل ما استدل جاليليو مثلا السفن كيف بتصير يبين راسها وتدريجا إلى آخره. الحركة سبب للحرارة، التسلسل ممتنع، الفلزات تتمدد بالحرارة. الفلزات اللي هي ذرات المعدن يعني.
تسلسل ممتنع قضية نظرية
يعني
تسلسل في العدد بس
ايه ماشي فليكن فكرة نظرية. هلأ نحن بالنسبة لنا لأنه درسناها، بس انت تعال اشرح لواحد إلا أن تتوقف علة على علة وهذه العلة على ثانية،
أصلا مبدأ شرح ومبدأ بيان
مش بس لا هذه كتصور التسلسل تصور النظري، بس إنه حتى التصديق بها.
بس أنا إذا بقول لحدا إنه
هلا هو ممكن ما تكون نظرية، يعني ممكن يكون مثال بس.
إيه بس أنا مثلاً إذا بقول له واحد خيال شيء يتوقف على علة وهيدا يتوقف على علة إلا لا نهاية، لحد بقول لي ما في مجال.
ممكن طيب ممكن ما مش مشكلة يعني مثال هذا مش أكثر منه. الفلزات تتمدد بالحرارة، زوايا المثلث تساوي قائمتين يعني 180 درجة، المادة تتحول إلى طاقة، وما إلى ذلك من قضايا الفلسفة والعلوم. فإن هذه القضايا حين تعرض على النفس لا تحصل النفس على حكم في شأنها إلا بعد مراجعة للمعلومات الأخرى. هون قصده هيك هو أن التسلسل بالرجوع إلى مبدأ عدم التناقض يتضح امتناع التسلسل لا بمعزل عن هذه القضية.
بيجي الكلام ببعض البديهيات
أيضا هيك للبديهيات الثانوية اللي سميناها امبارح. فإن هذه إذن ولأجل ذلك فالمعارف النظرية. النقطة الثانية كانت سمعش متذكر كيف قسمنا النقاط.
قسمنا أول شيء
تقسيم إلى بديهي ونظري. لأجل ذلك قلنا في النقطة الثانية لعله إنه التصورات البديهية تصورات قبلية. في النقطة الثالثة إن المعارف النظرية تؤخذ من المعارف البديهية اللي هي هون. ولأجل ذلك فالمعارف النظرية مستندة إلى المعارف الأولية الضرورية. فلو سلبت تلك المعارف الأولية من الذهن البشري لم يستطع التوصل إلى معرفة نظرية مطلقا، كما سنوضح ذلك فيما بعد إن شاء الله. فالمذهب العقلي يوضح هذه لعله كانت النقطة الرابعة أن رأس المال للعلم عاش نتذكر كيف قسمناه. رأس المال للعلم هو المعلومات البديهية. فالمذهب العقلي يوضح أن الحجر الأساسي للعلم هو المعلومات العقلية الأولية، وعلى هذا الأساس تقوم البنيات الفوقية للفكر الإنساني التي تسمى بالمعلومات الثانوية. والعملية التي هذه النقطة الرابعة كانت أنه تقسيم أو الحديث عن التفكير أو الفكر ما هو استنتاج النظري من البديهي أو استنتاج المجهول من المعلوم، هذا الذي نسميه بالفكر. والعملية التي تستنبط بها معرفة نظرية من معارف سابقة هي العملية التي نطلق عليها اسم الفكر والتفكير. فالتفكير جهد يبذله العقل في سبيل اكتساب تصديق وعلم جديد من خلال معارفه السابقة، بمعنى أن الإنسان حين يحاول أن يعالج قضية جديدة كقضية حدوث المادة مثلا ليتأكد هل المادة حادثة أو لا، ليتأكد من أنها حادثة أو قديمة، يكون بين يديه أمران. الأمر الأول محمول الموضوع، يعني الصفة الخاصة وهي الحدوث اللي هو المحمول، والآخر الشيء الذي يريد أن يتحقق من اتصافه بتلك الصفة اللي هو الموضوع وهو المادة في المثال. ولما لم تكن القضية من الأوليات العقلية، هل المادة حادثة أو لا، ليست هذه القضية من بديهيات العقل الأولية، فالإنسان سوف يتردد بطبيعته في إصدار الحكم والإذعان بحدوث المادة.
بيقولوا الإمام فلو توهمنا في عقلنا أنه زيد عليها شيء تغير حالها، بيقولوا إيه؟ بيقولوا هذا حدوث. بس
إيه يعني إشارة للحدوث وبس، مش من باب الحركة. هم يعني هون استدلال حيستدل هو بالحركة، بينما هون الاستدلال من باب إنه إذا انضم إليه شيء فإنه سيتغير، اللي هو أيضا استدلال بالحركة وهذا جذوره هناك. يعني
بس خارج ممكن ما تكون الإمام صلى الله عليه قال له فلو توهمنا أننا زدنا عليه شيء، بس هذا فرض عقل.
إيش حتى يعني
وين صار
الحركة في هلأ؟ هذه الحركة هلأ ثابتة للأجسام. هو عم بيقول إنه هذه الأجسام المتحركة الآن ليست حادثة. فقال له الإمام لو عدنا إلى النواة الأولية للأجسام وزدنا عليها شيئا أكانت لتتغير؟ فلما كانت محلا للحوادث إذن فهي متغير أو فهي حادث. متغيرة بذاتها طبعا،
الأجرام الأولى
وحتى الأجرام الأولى كل ما هو حادث. طيب إذن وانصرنا إذن ولما لم تكن القضية من الأوليات العقلية فالإنسان سوف يتردد بطبيعته في إصدار الحكم والإذعان بحدوث المادة. ويلجأ حينئذ إلى معارفه السابقة ليجد فيها ما يمكن أن يركز عليه حكمه، أنه أنا حتى أحكم أحتاج إلى ركيزة، ويجعله يجعل هذا هذه المعرفة السابقة واسطة للتعرف على حدوث المادة، وتبدأ بذلك عملية التفكير باستعراض المعلومات السابقة. ولنفترض أن من جملة تلك الحقائق، هلأ لقائل أن يقول هون أنه أنتم تفترضون أن عملية التعلم لشيء جديد لا تكون إلا بالرجوع إلى المعلومات السابقة، والحال أنه إذا كان الأمر كذلك فلماذا نحتاج إلى المدارس مثلا؟ أنه مثلا أنه لا شك ولا ريب في أن التعلم يحصل بالتعليم، والتعليم عادة المعلم يكون عم يلقن معلومات جديدة للطلاب للطالب أو للتلميذ مثلا. فإذا ليست دائما المعرفة التصديقية مستندة إلى المعارف السابقة، بل قد يأتي قد تأتي المعلومة ابتداء من خارج الذهن، ما بتلقين أو تربية أو تعليما. أو كيف نجيب عن هذا؟
مش تصديق، بتبقى أصل الموضوع وينتظر التصديق ويرجع يعتمد على البديهيات الأولى
هي مش إنه فيش تصديق، لا، هو هذا الذي يلقنك ويعطيك المعلومة. تصديق نفسك بهذه المعلومة متوقف على عرضها على قبلياتك الذهنية وأولياتك الذهنية، فإن كانت تنسجم وتتطابق مع القبليات الذهنية الموجودة عندك صدقت بها، وإلا فلا. اللي بدي أقوله أن التعلم يعني حصول الصورة، يمكن هذا قصده الشيخ، إن حصول الصورة، صورة القضية في الذهن، تصور القضية، تصور النسبة عند الشك فيها أو توهمي مثل ما بيعبر الشيخ المظفر، تصور نسبة القضية في الذهن، هذا هو الذي يحصل بالتلقين. لكن تصديق النفس بهذه القضية مش بإيد الملقن والمعلم، وما في، لذلك كثير من الأحيان تلقى علينا المعلومة ولا نقبلها، مع أنه بيكون أستاذ اللي عم يحكيها لكننا لا نقبلها. لماذا؟ إما لأننا لم نهتدي إلى كيفية إرجاعها إلى الأوليات، أو لأننا أرجعناها إلى الأوليات ووجدنا أنها لا تنسجم مع هذه الأوليات. فإذن هذا المذهب العقلي لا يتنافى مع الحاجة إلى التعليم والحاجة إلى التلقين، لا ينبغي أن يعترض عليه بمثل هذا الاعتراض. كلامنا في التصديق لا في كيفية حصول الصورة في الذهن ومجيء الصورة إلى الذهن. طيب، ولنفترض أن من جملة تلك الحقائق التي كان يعرفها المفكر، الإنسان المفكر هون، سلفان يعني مسبقان، هي الحركة الجوهرية، يعني أن الجواهر متحركة بطبيعتها التي تقرر أن المادة بما أنها جوهر إذن فهي حركة مستمرة وهي تجدد دائم. بناء على نظرية صدر المتألهين لا يوجد شيء لا يتحرك في هذا الكون، وطبعا هو يضيف إلى ذلك يعني يؤيد ذلك بالآيات الكريمة. كل ما هو موجود في هذا الكون، كل ما هو حادثا، كل ما هو مخلوقا، ها هو عم نحكي عن جوهر وعرض هون.
الحركة الجوهرية يعني جوهرها الحركة؟
لا لا لا، الحركة الجوهرية في مقابل الحركة العرضية. الحركة في القديم كان الفلاسفة يعتقدون بأن الحركة لا تكون إلا في الأعراض، أما بعد صدر المتألهين، صدر المتألهين قال لا يمكن أن تكون هناك حركة في الأعراض ما لم يكن هناك حركة في الجواهر، فإن الجوهر بالنسبة إلى العرض بمثابة العلة. التحرك في المعلول يكشف عن وجود التحرك على مستوى العلة أيضا، يعني هو محل للأعراض، فإذا كانت الأعراض نفسها متغيرة متحركة فمحلها متغير متحرك، وأقام على ذلك أدلة أخرى أيضا. ويترتب على الحركة الجوهرية نتائج كثيرة، وهلا لسنا بصدد الحديث عنها، لكن مقصود من الحركة الجوهرية أن كل جوهرين يعني كل ما هي جوهرية فهي متحركة، حقيقتها الحركة أصلا. لا، الصورة جوهر، النفس جوهر، العقل جوهر. الجوهر ينقسم إلى أقسام عندهم، الجوهر ينقسم إلى مادة وصورة ونفس وعقل. طيب، وفي القسم الخامس اللي بيذكره الجوهر الفرد، اللي هو الجزء الذي لا يتجزأ. هل الجزء الذي لا يتجزأ بناء على إمكانه فهو قسم خامس للجوهر. الهيولة هي المادة. طيب، إذن ولنفترض أن من جملة تلك الحقائق التي كان يعرفها المفكر سلفا هي الحركة الجوهرية التي تقرر أن المادة حركة مستمرة وتجدد دائم، فإن الذهن سيضع يده على هذه الحقيقة حينما تمر أمامه في الاستعراض الفكري، ويجعلها همزة الوصل، صلة الوصل بين المادة والحدوث، لأن المادة عادة بيعبروا عن الواسطة بهمزة الوصل، إنه همزة الوصل حيث إنها تسقط في وصل الكلام فهي بمثابة الجسر الذي يجعل وصلة بين الكلمة الثانية والكلمة الأولى، بخلاف همزة القطع التي تجعلك تستأنف اللفظة الثانية بعد قطعك وفراغك من الكلمة الأولى. يعني أنت عمليا مع وجود همزة الوصل بالكلام، لا هي ما لا استطراد هلا، بس إنه مع وجود همزة الوصل بالكلمة أنت عم تتلفظ بالكلمتين ككلمة واحدة. يعني مثلا لنفترض هلا بتقول مثلا
بسم الله.
بسم الله، أنت كيف تلفظت فيهم عمليا؟ ما جعلت فاصلة بين الكلمتين، الهمزة لم تقطع بين الكلمتين، بل هي تخلت عن كيانها وسقطت خدمة للكلمتين حتى يتلفظ بهما ككلمة واحدة.
وجود
دورة. هي هيك يعني دورة. طيب المهم هذا استطراد صار، ويجعلها همزة الوصل بين المادة والحدوث، لأن المادة لما كانت متجددة فهي حادثة حتما، لأن التغير المستمر يعني الحدوث على طول الخط. إن هذا الحركة ما هي؟ هي تجدد الوجود بعد العدم، هي أن ينعدم الشيء في آن ويوجد في آن، هي أن يكون للشيء آنات، أن يوجد الشيء على امتداد الزمان. فإذا هو في كل آن لم يكن موجودا في هذا الآن، والآن وجد في هذا الآن. ما كانت حقيقته هكذا، حينئذ لابد أن يكون حادثا على طول الخط، يعني من بداية سلسلة وجوده هو هكذا. إذن لا ليش بالفلسفة هذا محل؟ لأن التغير المستمر يعني الحدوث على طول الخط، وتتولد عندئذ معرفة جديدة للإنسان، وهي أن المادة حادثة لأنها متحركة ومتجددة، وكل متجدد فهو حادث. وهكذا استطاع الذهن أن يربط بين الحدوث والمادة، وهمزة الربط هي حركة المادة، فإن حركتها هي التي جعلتنا نعتقد بأنها حادثة، لأننا نعلم أن كل متحرك فهو حادث. طيب هون كانت النقطة الخامسة لعله، ما عادش متذكر أي نقطة، وأنه بما أن لدينا أفكارا تولد أفكارا أخرى، لولا وجود علاقة تكوينية سببية بين هذه الأفكار وتلك الأفكار الأخرى لما تولدت عنها. إذا نعتقد بأن بعض الأفكار هي بمثابة العلل للتصديقات والأفكار الأخرى، ويؤمن المذهب العقلي لأجل ذلك بقيام علاقة السببية في المعرفة البشرية بين بعض المعلومات وبعض، فإن كل معرفة فهي إنما تتولد عن معرفة سابقة، وهكذا تلك المعرفة حتى ينتهي التسلسل الصاعد إلى المعارف العقلية الأولية. هم بالمنطق مثلا في كتب المنطق شيخ المظفر ذكروا لهذا الاستدلال في لعله في الجزء الثالث من المنطق، وغيره أيضا يذكره يصرح به. مثلا يسألون هكذا، إن مسائل العلوم هل هي بديهية كلها أو نظرية كلها، أو بعضها بديهي وبعضها نظري؟ فيقولون لا يمكن أن تكون بديهية كلها، وإلا لما احتاجت إلى كسبه، وهي بالوجدان تحتاج، بعضها بالوجدان يحتاج إلى كسب وتعلم، ولا يمكن أن تكون نظرية كلها للتأدية ذلك، إما إلى الدور وإما إلى التسلسل، لأن النظري يحتاج إلى نظر، فننقل الكلام إلى هذا الوسط، يحتاج إلى وسط، فهذا الوسط هل هو مسألة نظرية أم أنه مسألة بديهية؟ فإن قلتم مسألة بديهية ثبت المطلوب، وإن قلتم مسألة نظرية فإذن هي بحاجة إلى وسط فننقل الكلام إليه. فإن كان هو الوسط الأول توقف الشيء على نفسه، وإن كان وسطا ثالثا نقلنا الكلام إليه، فيلزم إما الدور أو التسلسل. فلابد وأن تكون مسائل العلوم كلها من قبيل بعضها، أو مسائل العلوم بعضها بديهيان وبعضها نظريان، فكل نظري لابد وأن ينتهي إلى البديهي. هذا الاستدلال مذكور في المنطق. إذن حتى ينتهي التسلسل الصاعد إلى المعارف العقلية الأولية التي لم تنشأ عن معارف سابقة وتعتبر لهذا السبب، يعني لأجل أن النظرية ينتهي إليها، العلل الأولى للمعرفة. بس هم بدي أشير إشارة، امبارح ما أشرنا له. المراد من علية المعرفة الأولية للمعرفة الثانوية أو النظرية ليس هو الإيجاد والفاعلية، ليس من الضروري أن تكون علة بمعنى الفاعل، فإن العلة لا تنحصر بالعلة الفاعلية، بل قد يكون المراد منها، ويشير تعبير المصنف اللي حيجي، شرطا أساسيا، هي شرط أساسي لحصول التصديق في معارف نظرية أخرى. قد تكون عليتها من باب الشرط، يعني من باب إما العلية المادية للصورة أو العلية الصورية يعني ليست علة بمعنى الموجد، بل العلة بمعنى ما يتوقف عليه حصول الشيء، سواء كان هو الموجد أم لا. هلا شوف مثلا احتراق الورقة، لا هلا هي من مصادق العلة المعدة، لأن العلة الحقيقية دائما فاعلية، وهي لذلك يقولون منحصرة بالباري تبارك وتعالى، لأن الإيجاد فعله وليس فعل غيره. على كل حال بس المعدات بيحكوا بشي تانهم، أنه العلل المعدة هي التي تقرب المعلول من أن يصير الفاعل متمكنا من التأثير فيه، مثل هل احتراق الورقة كما يتوقف على وجود النار التي هي فاعل الإحراق، كذلك يتوقف على انعدام المانع، لأنه لو كان المانع موجودا لما حصل الاحتراق. فالعلية بمعنى التوقف هنا وليست بمعنى الفاعلية والإيجاد الفعلي بالضرورة. طيب إذن يعني حتى ما واحد يجي أشكل أنه نحن بشكل واضح قضية مثلا عدم ارتفاع النقيضين ليست هي التي ولدت هذه القضية، وإنما هذه القضية تولدت من أسبابها. نعم، شرط حصول التصديق بهذه القضية هو مبدأ عدم التناقض. طيب، وهذه العلل، هذه النقطة كانت الأخيرة، هذه العلل الأولى للمعرفة أو ما قبل الأخيرة للمعرفة على نحوين، أحدهما ما كان شرطا أساسيا لكل معرفة إنسانية، شرطا، إذن يعبر هنا بالشرط، يريد أن يقول ليست فاعلا، ليست هي الموجد، لأنه في الفلسفة يقولون النفس هي التي توجد الصور، يعني النفس هي فاعل الصور، هي فاعل العلوم والمعارف. شرط حصول ذلك وجود معارف قبلية في النفس، الصور مطلقا، لأن الصور العلمية مش كلهم علم، والعلم صورة. طيب إذن، والآخر إذن أحدهما ما كان شرطا أساسيا لكل معرفة إنسانية بصورة عامة، والآخر ما كان سببا لقسم من المعلومات، والأول هو مبدأ عدم التناقض، فإن هذا المبدأ لازم لكل معرفة. هلا لا يعلم وجود مبدأ ثان يكون شرطا لحصول التصديق في كل القضايا حسب الظاهر. طيب، وبدونه لا يمكن التأكد من أن قضية ما ليست كاذبة مهما أقمنا من الأدلة على صدقها وصحتها، يعني مهما حاربنا لإثباتها فإنه يبقى بإمكانه الطرف الآخر أن يقول نعم هي صحيحة كما تقول، لكنها أيضا كاذبة كما نقول. ويقال إن هذا الرد هو ما رد به السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه عندما زاره جمع من الماركسيين في النجف، فقال إن رد عليهم بهذه الكلمة الواحدة، أنه يجوز أن يكون ما تقولونه صحيحا، لكنه يجوز أيضا أن يكون كاذبا، فأنا أؤمن بصحته وكذبه، وأنتم يجب أن تؤمنوا بذلك. رد عليهم هيك بهذا الرد الملزم، أنكم تنكرون وجود قبليات عقلية كمبدأ عدم التناقض، وتقولون ما يثبته الحس والتجربة فقط هو الذي يمكن الاعتماد عليه، ومبدأ عدم التناقض ليس مبدأ أن يمكن إدراكه بالحس والتجربة فلا واقع له، لذلك ذهبوا إلى وجود الواسطة وإمكان ارتفاع النقيضين، فقال مبناكم هذا هو من الواسطة، ردوا على ذلك. إذن هذا من باب الإلزام لهم. إذن لأن التناقض إذا كان جائزا فمن المحتمل أن تكون القضية كاذبة في نفس الوقت الذي نبرهن فيه على صدقها، ومعنى ذلك أن سقوط مبدأ التناقض يعصف، يعني سوف يؤثر سلبا على جميع قضايا الفلسفة والعلوم على اختلاف ألوانها، بأي علم بأي مجال أي قضية لديك تصديق بها يمكن في الوقت نفسه أن يكون لديك تكذيب لها. والنحو الثاني من المعارف الأولية هو سائر المعارف الضرورية الأخرى التي تكون كل واحدة منها سببان لطائفتين من المعلومات. هذا تمام الكلام في تطبيق العبارة في شرح المطالب التي ذكرناها بالأمس. فبنكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إذا الإخوان بدهم منعش نقرأ العبارة، يعني ما عنديش، يعني ما عندي أزمة. ها؟ بس هي أحيانا بيكون فيها بعض ال... ها؟
أنا في بصمة.